ديارنا حجارة حية تحكي قصص جماعات دائرية عاشت شهادتها بالقول والعمل، تاركة لنا إرثا وتراثا يحاكي كل مكرس ومكرسة في كل آن ومكان. تراث وأديار، برنامج من إعداد وتقديم الأب نيكولا رياشي من صوت المحبة.
سلام المسيح معكم جميعا مستمعينا الكرام. ببقعة من الأرض بحاول أن الإنسان يلتمس مواطن من الماء الصافية، ترى وين الحياة؟ عند شعب عم بيفتش عن مجاري الأفكار وعن القوى الخفية. لفرح كتير كبير اليوم أنه هالإنسان والناس خاصة يسمعوا صوت غنى حياة الكنيسة المختلفة الأشكال، تتفجر فيها أعمال الرحمة الروحية والجسدية وأفعال التزهد والتصوف والعبادة والصلاة وفيض غيث المحبة على عالم لاهب عطش روحي. من هون ومن الواجب يلي دعاني حتى نقب عن هالغنى الذاخر حتى ما تطمر الأيام والأجيال، حتى ارتوي ويرتوي منه الناس ومن مياته الصافية. من هون وضعنا هيدا البرنامج عن نشأة وحياة وتراث أديار الكنيسة الملكية الكاثوليكية بحقبات مختلفة طعمت بالازدهار أوقات وبالجفاف الروحي والحضارة أحيان تانية، وكانت بحاجة إلى تفجر الينابيع الروحية بداخلها. فتاريخ الرهبانيات الشرقية الملكية ما بينفصل عن تاريخ البطريركية الانطاكية، فهو كصفحة من صفحاتها، بل فصل كبير من فصولها المشرقة. فبالبداية لابد أن نقول كلمة وتعريف صغير على هالبطريركية ونشأتها وتطورها. مستمعينا الكرام، هلأ رح نتعرف أكثر عن البطريركية الانطاكية اللي هي كانت فرع وما زالت فرع رسول كبير من الكنيسة الجامعة المقدسة، امتدت منه الغصون وفاحت منه أزهار الفضائل وأعطت ثمار القداسة، تغنت فوق أغصانا بلابل الفصاحة والبلاغة والعلوم الفلسفية واللاهوتية، وانسأت جذورها بدماء الشهداء واستظل بظلال الندي ربوات من المؤمنين وعدد كبير من ملافنة الأباء والقديسين. بأول تعريف رح نتعرف أنا وياكم على الكنيسة الانطاكية، ورح ننتقل بعدين للتعريف عن كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، اسمها ولقبها، أصل الملكيين ولغتهم، بطركياتهم. رح ننتقل بعدين على دور الدير في المجتمع، ورح نعمل جولة سياحية سريعة على أديار الروم الملكيين الكاثوليك بلبنان والشرق.
رحمته هاليلويا.
حنبلش هلأ بتعريف صغير ونظرة سريعة عن الروم الملكيين الكاثوليك. الروم الملكيين يلي على مدار تاريخ حتى اليوم بيمثلوا الكنيسة الكاثوليكية الجامعة بثلاث بطركيات: الشرقية، الجنوبية الكبرى أي بطركيات الإسكندرية وأنطاكيا وأورشليم. بأول نقطة رح نحكي مستمعينا الكرام عن اسم ولا أب. هالمسيحية اللي بألفوا الكنيسة الملكية واللي بينحدروا من الكرسي الروماني يقال عنهم الروم الكاثوليك أو الروم الملكيون. وأوقات كتيرة يحذف هالاسم اسم روم فيقال كاثوليك أو ملكيون فقط. أما المنفصلون فبفضلوا أن يقال عنهم الروم أو الأرثوذكس. وأوقات كتير يجمع بين اللفظتين فيقال الروم الأرثوذكس ومعناها الرومان اليونان الشرقيون المستقيمون الرأي. أما الملكيون فمعناها التابعون للملك أكيد الروماني، وهي بالأصل لفظة سوريانية وبقبلها باليونانية لفظة باسيليكوس جمع باسيليكي، وأصل لقب ضع أي لقب تحقيري أطلقوا بمصر لأول مرة المونوفيزيست أي اللي بيقولوا بطبيعة واحدة للمسيح على ذوي الرأي القويم اللي قالوا بمقالة الملك أي الإمبراطور ماركيانوس. وسموهم كمان خلقيدونيين لأنهم اتبعوا المجمع الخلقيدوني لنعقد سنة 451 وأيدوا الملك ومن بعده ملوك القسطنطينية كلهم. ومن القطر المصري انتقل هاللقب إلى سوريا بصيغة ملكاني أو ملكائي السوريانية التي ترجمت إلى اللسان العربي بلفظة ملكي أو ملكي، وعند الإفرنج بلفظة ملكيت. وهاللقب أطلق أولا على أنصار المجمع الخلقيدوني شرقا وغربا فعم جميع كاثوليك العالم من لاتين ويونان وغيرهم، ثم تغلب بعد الفتح العربي على مؤمني البطركيات الثلاثة الكبرى الإسكندرية وأنطاكيا وأورشليم لأنه كانوا أقرب للمونوفيزيس وامتزجوا معهم بالأصقاع الشرقية. ثم حصر أخيرا هاللقب ملكيين منذ سنة 1724 بالروم الكاثوليك من أبناء البطركيات حتى أصبح مكسور عليهم خاصة هن وحدهم. هلأ رح نشوف أصل ولغة. فكانوا الملكيون بيحكوا بعصرنا هيدا باللسان العربي، أما بالقرون الأولى القرن الثاني عشر كان استعمال للغة اليونانية هي اللغة الأساسية لألون. فبعض الملكيين كان يوناني اللغة والعنصر، وبعض كان سنياني الجهتين أي أرامي بعض، وبعض الآخر كان عربي. أما البطركيات الملكية فهي بالأصل اثنين فقط. مركز أول بطركية هو الإسكندرية بمصر للجنوب الشرقي الروماني، أما المركز الثاني بالبطريركيات كان أنطاكيا للشرق الروماني. أما البطريركيات الثلاثة أي بطريركية أورشليم فاقتطعها المجمع الخلقيدوني من البطريركية الأنطاكية وأنشأ سنة 451. وختاما فينا نقول بأنه بطريركية الأنطاكية هي البطريركية الكبرى عند الملكيين الكاثوليك، وهي بتأسس وتعتبر البطريركية الأساسية بطائفة الروم الملكيين الكاثوليك. من بعد ما تعرفنا مستمعينا على كنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، كان لابد أنه نحكي على هالنقطة الأساسية ببداية برنامجنا تراث وأديار، حتى نسلط الضوء على الكنيسة الأنطاكية الملكية الكاثوليكية، وحتى ننطلق من هالنقطة الأساسية بتعريفنا، حتى ننطلق ونغمق أكثر، حتى نعمل جولة على الأديار البيزنطية لطائفة الروم الكاثوليك بلبنان وبالشرق، ونركز على الدور الحضاري والثقافي والاجتماعي والروحي للعبوها الأديار، وكانوا منارة بتنطلق منا الثقافة، بتنطلق منا الروحانية، بتنطلق منا التقاليد الشرقية البيزنطية، وبتنطلق لكل العالم. إذن لابد أنه نتعرف على دور هالأديار، وناخد نظرة سريعة عن دور الدير بالمجتمع، تننطلق ونغوص بكل حلقة عن أديار الروم الملكيين الكاثوليك.
إن المخلص منحنا جسده ودمه مكلا ومشربا
لقاءنا اليوم مستمعينا ببرنامج تراث وأديار، رح نسلط الضوء على دور الدير بالمجتمع، وعلى نظرة المجتمع إلى الدير، خاصة في بداية القرن 17 وبداية القرن 18، حتى ننطلق منهم تنشوف نظرة المجتمع إلى الأديار في القرن 21. بين نهاية القرن 17 وبداية القرن 18 نشأت الرهبانيات الكاثوليكية بلبنان، وانضم إلى الرهبان من جميع المناطق، ووزعت عليها الأديار والكنائس لترميمها وإدارتها والسكن فيها. فبالنصف الأول من القرن 18 استلمت الرهبانيات الكثير من الأديرة وعملت على ترميمها وتجديدها، لأنه معظمها كان خراب. وقام بأعمال البناء والترميم والإصلاح الرهبان أنفسهم، فمن بينهم كان البناء والنجار والنحات، ومن عرق جبينهم بنيت الأديرة وتوسعت، وبرع الرهبان البنائين خاصة بعمل، فأصبحت الأديرة كالقلاع والحصون من حيث نوعية البناء والموقع الاستراتيجي، وكأن الدير سيدخل ورح يدخل حرب لا نهاية لها ضد الجهل والكفر والضياع. اتخذ الرهبان استراتيجية شراء الأراضي المجاورة للأديار، وعملوا على استثمارها وتحسينها، وبعدها تم شراء أراضي بعيدة عن الدير، وكانت متصلة ببعضها وبتشكل شبه حلقة، فبيضطر اللي بيملكوا الأرض بالوسط لبيع ملكهم للرهبان أو مقايضته حتى توصل الرهبان إلى امتلاك الأراضي الشاسعة القريبة والبعيدة من ديرهم. إذن عم ناخد مستمعين الكرام نظرة واسعة على كيفية شراء الرهبان الأراضي، ومشان هيك منشوف هلأ أنه الأديار بيملكوا أراضي شاسعة وواسعة، وكانوا وما زالوا منارة بيلتجئ إلى جميع المالكين وجميع اللي بيسعوا أنه يكون الدير بالنسبة لهم حصن وقلعة روحية. فما اكتفى الرهبان بالعمل ضمن منطقة خاصة وذات أكثرية مسيحية، بل امتدوا إلى الوجود ووجود الأقلية المسيحية. فمنشوف أنه كان في وجود للمسيحية خاصة عند المجتمعات اللي كان فيها طابع إسلامي ودرزي، وبلغوا هدفهم. ومنشوف عدد كبير من الأديار بمناطق المتن والشوف والجنوب، وعملوا على بإتقان وأخلاص حتى ارتاح لهم القريب والبعيد. فكترت الأعمال والأملاك، ومع كترة الوقفيات وكبر دور الدير. وبتأكد الوثائق أنه أثار الأديرة القديمة والأراضي المجاورة اشتريها الرهبان، وهي مسجلة بحجج بتعود إلى القرون الثلاثة الماضية، ومحفوظة بالأديرة وموقعة من الأمراء اللمعيين. وبسبب الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية المتردية بنصف الثاني من القرن الثامن عشر، اضطر لكثير من الفلاحين إلى بيع ممتلكاتهم للدير حتى يتحولوا فلاحين تابعين للدير. إذا منشوف هالشي بحجج كثير من الأديار، ومنشوف بالحجج كيفية اتصال الدير مع الفلاحين من سميون الشركة، وفيما بعد هالشركة تملكوا الأراضي والأديار وأنشأوا الضياع. فمنشوف أنه الدير أصبح مصباح عم بيضوي لكل العالم، انتشر حوله البيوت وانتشرت حوله الضياع. ومع التوسع بالوسط والجنوب بالقرن الثامن عشر، كتر عدد المنتسبين إلى الرهبانيات، مما أعطاها دعم معنوي وعمل كبير جدا. فكترت اليد العاملة وكتر الانتاج، وأصبح للدير قدرة شرائية مكنته من شراء الأراضي أكثر وأكثر. إذن هون عم نحكي مستمعينا على أنه الدير والرهبان بفضل انتاج وبفضل عمل ومثابرات كانوا هن يشتروا الأراضي. فمنشوف هيك أنه عدد من الأراضي كانت وقفيات بقدموها المحسنين، وعدد الأكبر من الأديار وخاصة في طائفة الروم الملكيين الكاثوليك كانوا الرهبان يشترون. وانسجاما مع تعليم الكنيسة من خلال المجمع الفاتيكاني الثاني 1965، ومع رسائل البابوات من لون الثالث عشر حتى يوحنا بولس الثاني، تعاملت الرهبانيات مع ممتلكاتها على أن بعهدتها فقط لإدارتها من أجل خير جميع أبنائها. وحدد البابا يوحنا بولس الثاني هالأمر بالإرشاد الرسولي الخاص بلبنان لما توجه إلى الكنيسة، وقال: من الضروري أيضا وضع تخطيط شامل للاحتياجات والاستخدام الصحيح للأوقاف يتوافق والأهداف الأربعة لامتلاك الكنيسة، وهي العبادة الإلهية، أعمال الرسالة، أعمال المحبة، وتأمين عيش رعاتها تأمينا صالحا. بحدد البابا يوحنا بولس الثاني هالأمر بالإرشاد الرسولي الخاص بلبنان وتوجه فيه للكنيسة، وبيقول: ومن الضروري أيضا وضع تخطيط شامل للاحتياجات والاستخدام الصحيح للأوقاف يتوافق والأهداف الأربعة لامتلاك ولأملاك الكنيسة، وهي العبادة الإلهية، أعمال الرسالة، أعمال المحبة، وتأمين عيش رعاتها تأمينا صالحا. إذا هالنقاط الأربعة هي النقاط الأساسية اللي بتقوم عليها الحياة الرهبانية بالشرق. أولا الصلاة، ثانيا أعمال الرسالة والانطلاق ولخدمة الرعاية، وهالشي رح نشوفه من بعد ما نستقبل عدد كبير من ضيوفنا بالحلقات القادمة، ورح نتعرف أكثر على أعمال المحبة اللي بيكون عم بيعشوها الرهبان واللي عم تنطلق من الدير إلى الآخر، حتى ننطلق أخيرا ونتعرف على حياتهم اليومية، وعم نشوف ورح نشوف كيف بيأمنوا عيش صحيح للرهبان ولا الموظفين اللي بيكونوا عم بيعيشوا ضمن إطار الدير. بأثناء حكم أحمد باشا الجزار بين 1775 و 1804 عرف لبنان والمنطقة أزمات سياسية واقتصادية، فبدأ الأعيان ببيع ممتلكاتهم بسبب حاجتهم المادية، واضطر عامة الشعب إلى بيع كمان أراضيهم والعيش كمزارعين بحمى الدير تجنبا لابتزاز السلطة، فأصبحت الأديرة حصون للدين بيجتمع بظل أبناء الطائفة. إذن أخوتي المستمعين، عم نتعرف على الأديار وعلى دورة اللي كان بالمجتمع وعلى دورة الريادة الرائد بتأمين المعيشة الصالحة وتأمين الملجأ لكل مشرد كان عم يقصد أنه تكون له الملجأ الصحيح. فأصبحت وأدت هيدي الأديار دور بارز بحياة الوطن، فحول الأديرة وحولت وخاصة في الجبل اللبناني حتى تكون منارة اجتماعية واقتصادية وثقافية، وأصبحت الأديرة القوة المحركة بالمجتمع حتى انصبت الجهود بمحيطها واستصلحت الأراضي وتكتر الناس ونشأت الكرة حوله. وأعطى الرهبان القيمة للوطن والمواطن من خلال محبتهم للأرض وتعلقهم فيها والدفاع عنها. فبالحرب الكونية الأولى فتح الرهبان أديرة لإطعام الجياع، ورهنت الرهبانيات أملاكا لدى الدولة الفرنسية لإطعام المحرومين والحفاظ على شعب كاد إنه يفنى من الجوع والفقر. وبالحرب الأهلية الأخيرة 1975-1991 كان للرهبانيات البيزنطية، رهبانيات الروم الملكيين الكاثوليك، موقفها الوطني المعروف، ففتحت الديارة مجددا أمام المهجرين للحفاظ على المواطن والهوية. واليوم هل رهبانيات عم بتساهم بشكل فاعل بتشجيع عودة المهجرين إلى مناطقهم ببناء الأديرة والمدارس والجامعات بجميع المناطق. وهيك تحول الدير إلى مؤسسة تنموية استغلت الأراضي بقدر ما وفرت المال النقدي للأعيان، وصار الملاكين والمزارعين خصوصا بالمتن والجرد والغرب. وأحدثت الأديرة تحولات بطيئة عند نشأتها تضاعفت مع الزمن ومع النمو السكاني، وتنصر الأمراء حتى تحدث انقلاب كبير بالإمارة وتحولها من إمارة درزية إلى إمارة مارونية أو بيزنطية. وبعد هالتطور انصرف عدد كبير من الرهبان عن العمل الزراعي بسبب كثرة اليد العاملة حتى يتفرغوا للكتابة والعلوم وصناعة الكتب. من هون منشوف انه عدد كبير من الكتاب بطائفة الروم الملكيين الكاثوليك اعطوا الى الوطن واعطوا الى المواطن عدد كبير من مؤلفاتهم، فبرعوا في مجال الكتابة والتأليف وخاصة الكتب اللاهوتية والفلسفية. بعد شوي مستمعينا رح نتعرف على أهم هؤلاء الكتبة الملكيون اللي أعطوا الوطن وكان لهم دور ريادي كتير كبير بخدمة المجتمع. كتب الملكيون فاشتهروا وكان عددهم كتير كبير في القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر. إنما هلأ رح نذكر أهمهم ورح نذكر بعض المعلومات عن أهم الكتب والمخطوطات العربية اللي ترجموها وكانت موجودة بعدد كبير من الأديار. أولا عنا القس توفيلوس فارس الراهب البسيلي الحناوي اللي اشتهر بتعريب الكتب وخاصة قوانين القديس باسيليوس الكبير، وهالكتاب طبع بروما سنة 1745. تاني شخص عنا الشماس عبدالله الزاخر، أكيد رح يكون عنا لقاء وتعريف خاص عن هالشخصية المميزة اللي كان نابغة بزمانه، وكان رجل فريد علماني متبتل حلب المولد، لعب دور خطير بالقرن الثامن عشر وألف بحياته الكتب العديدة والرسائل المتعددة اللي كانت كلها بتحمل هدف إسهام وهدف أعطى طائفة الروم الكاثوليك الزهار كتير كبير. الشماس عبدالله الزاخر عدد كتير كبير منكم مستمعينا بيعرفوه، لأنه هو ساهم وكان المؤسس أول مطبعة عربية بالحرف العربي بالشرق، وهي موجودة بدير مار يوحنا الصابغ بالخنشارة. أما ثالث شخصية مميزة فكان الخوري نيكولاوس الصائغ 1756، وهو الرئيس العام الحناوي الشهير يلي اشتهر بوضع فرائد الرهبان الحناويين المعروفين بالرهبان البسيلية الشويرية أو الرهبان البسيلية الحلبية. الخوري يواكيم مطران كمان الراهب الحناوي، الشماس عم طلع توما الخوري الحلبي، الأب يوحنا العجمي المؤرخ الشهير، الخوري يوسف بابيلا البسيلي المخلصي، السيد جيرمانوس آدم، وكمان عنا جيرمانوس البحري، يوحنا بيك البحري، الأب حنانية منير، السيد إغناطيوس العجوري، وعدد المعلم بطرس كرامي الشاعر المشهور، وعدد كبير من الشهرة والشعراء والكتاب يلي اشتهروا بطائفة الروم الملكيين الكاثوليك ولعبوا دور كتير كبير بإيصال الكلمة وبإيصال الثقافة الواسعة. منكمل من بعد ما تعرفنا على كتاب طائفة الروم الكاثوليك، منشوف انه على الصعيد التربوي والثقافي ابصرت اول مدرسة للنور بجوار الأديرة وعرفت بمدرسة تحت السندينة، وسعت الى تلقين التعليم الديني وشرح الكتاب المقدس وتعليم اللغات العربية والسريانية واليونانية والكرشونية والحساب. ومنشوف انه اول مطبع باللغة السريانية وصلت الى لبنان والشرق، وكان مركزها دير مرمطانيوس اسحية 1610. اما اول مطبعة باللغة العربية كانت من اختراع مثل ما ذكرنا اختراع الشميس عبدالله الزاخر بدير مر يوحنا الصابغ بالخنشارة 1732. وبعد ان اثبتت الأديرة قوتها وفعاليتها اعتمدت عليها السلطات المحلية حتى تكون صلة وصل بينها وبين المزارعين المتعاملين معها، واعتمدت هالسلطة بشكل أساسي على هالأديرة لجباية الضرائب العادي للمنطقة المحلية للأوقاف. وما عاد الدير عند الملكيين بيت للصلاة والعمل بس، بل أصبح ألعى للعقيدة ومنطلق للرسالة. والدير بنظر الكنيسة عموما منه حجارة تبنى وتدوم أكثر من اللي بيبنيها، إنما هو حال التأمل والصلاة واتحاد بالله، وهو أيضا بيبعث النور والنهضة والعمران وبيولد حضارة حياة وعامل وحدة ولقاء.
أيها القوت الإلهي يا حنطة المختار الذي يغذي نفوس متناولين بنعمه السماوية في شركة الخيرات الروحية، أضرم وألهب قلوبنا بنار محبتك الإلهية لخلاص نفوسنا.
من بعد ما تعرفنا مستمعينا الكرام عن كنيسة الانطاقية وكنيسة الروم الملكيين الكاثوليك، اسم ولا أب، أصل ولا غت، بطركيات، دور الدير بالمجتمع، لابد أنه نعمل جولة سياحية على أديار الروم الملكيين الكاثوليك بلبنان حتى نأخذ معلومات عامة ونظرة سريعة على هالأديار، على أمل أنه بلقاءات أخرى نتعرف على كل دير وعلى دوره الرائد بالمجتمع وبالمنطقة اللي هو موجود فيها. رح نعرف أول شيء عن الرهبانات الثلاثة الموجودة بطائفة الروم الملكيين الكاثوليك، وهن الرهبنة البسيلية الشويرية أو الرهبنة البلدية، الرهبنة البسيلية الحلبية، الرهبنة البسيلية المخلصية. أما عندنا كمان بالإضافة للرهبانات الجمعية البولسية بالإضافة للإكليروس البطريركي. ومننتقل حتى نتعرف كمان على الراهبات الراهبات البسيليات الشويريات، الراهبات البسيليات الحلبيات، الراهبات البسيليات المخلصيات، راهبات سيدة المعونة الدائمة، وراهبات جبولة، وبالإضافة إلى دير شبروح، دير الميلاد، دير عين تريز البطريركي. راح ننطلق ونتعرف على أديار الرهبنة البسيلية المخلصية، وعددها 7 أديار تابعة لها الرهبنة مع عدد دير المخلص و9 وكالات. عنا دير المخلص بجون صيدا، دير السيدة النياح القديم، دير النبي الياس بجوار ضيعة الرشمية، دير القديسين سيرجيوس وباخوس بمعلولة سوريا، دير القديس مخيل عمي، دير القديس جورجوس بالمزيرعة جزين، والقديسة تقلى بعين الجوزي. هودي هني أديار الرهبنة البسيلية المخلصية، على أمل أنه بلقاء مقبل بيكون معنا أحد الرؤساء الأديار حتى نتعرف على دير المخلص العامر. أما الأديار التابعة للبسيلية الشويرية وعددها 5 أديار: الدير الأم، دير ماريوحنا الصابغ الخنشارة، دير مالييس الطوق زحلة، دير مار أنطونيوس الأرأفي كفرشيمة، دير القديس باسيليوس الأشرفية، دير سيدة المدائح زو مكيل. كمان رح يكون معنا أحد الأباء حتى يعرفونا بشكل سريع عن أديار الرهبنة بلقاءات أخرى، وعلى الدير مار يوحنا، الدير انطلقت منه المطبعة العربية الأولى، مطبعة الشميس عبدالله الزاخر، وحتى يسلطوا الأضواء على دور هذا الدير الثقافي والاجتماعي بمنطقة المتن ولبنان بشكل عام. ننتقل للرهبنة الثالثة، الرهبنة البسيلية الحلبية. عدد كبير من الأديار تمتلكون هالرهبنة بالإضافة إلى الوكالات بلبنان والخارج، وأهم هيدي الأديار دير القديس جورجيوس الغرب المعروف بدير الشير بمكينس الغرب، الدير الثاني هو دير السيدة راس بعلبك، الدير الثالث هو دير النبي أشعيا برمينا، والدير الرابع ومركز الرئاسة العامة حاليا هو دير المخلص صربة. أما الجمعية المرسلين البولسية بيملكوا عدد كبير من الأديار، رح نتعرف عليهم فيما بعد. أما الدير الأساسي فهو دير القديس بولس بحريصة. ننتقل حتى نتعرف على العنصر النسائي وهن الراهبات. الراهبات الشويريات اللي بيمتلكوا دير البشارة بزو مكيل، ودير السيدة النياح ببعتوتا بسكنتا. أما الراهبات المخلصيات بيمتلكوا دير السيدة قرب دير المخلص، وبيمتلكوا عدد كبير من المدارس والوكالات في لبنان والخارج. الراهبات الحلبيات بيمتلكوا دير الملك ميخائيل زو مكيل، دير البشارة زرعايا، دير القديس ديمتريوس قرب بسكنتا. أما راهبات سيدة المعونة الدائمة بيمتلكوا دير بحريصة، وعدد كبير من المدارس بفرن الشباك بمصر، بسوريا، بحلب، دمشق وإلى آخره. أما رح نتعرف كمان بلقاءاتنا وبحلقاتنا المقبلة من برنامج تراث وأديار اللي بيسلط الضوء على أديار طائفة الروم الملكيين الكاثوليك، رح نتعرف على دير عين تريز البطريركي وعلى دوره بهالمنطقة، ورح نتعرف على دير شبروح ودير الميلاد باللألؤ، ونشوف ورح نسلط الأضواء على دور الرهبان فيه، على دور كل راهب وعمله والنظام اليومي بالتفصيل. رح نتعرف على أهم الشخصيات اللي مرت وانطلقت منه على الصعيد التربوي والثقافي الخدماتي الرعوي الروحي، وعلى القداسة اللي انطلقت من أديار الروم الملكيين الكاثوليك، رح نتعرف على موقعه الجغرافي، موقعه التاريخي، سنة التأسيس، والموقع الروحي اللي بيتاز فيه الدير. رح نتعرف على ميزة الدير السياحية، على أهم الآثار التاريخية، على منتوجات الدير ودور الموظفين، عدد اللي بيسكنوا هالأديار. رح نتعرف على النشاطات والاحتفالات، ورح نشوف النظرة المستقبلية اللي بيطمح لها كل دير، ورح ننطلق ونشوف هل الدير بعده مثل ما أراد المؤسس إنه يكون منارة عم بتضوي للمجتمع، أم تغيرت وجهة نظر هيدا المؤسس وتحول الدير إلى مؤسسة اجتماعية، مؤسسة بعد عم بتقوم نوعا ما بدور روحي. إذن كل هالتفاصيل مستمعينا الكرام راح نشوفهم بحلقتنا المقبلة من برنامجنا تراث وأديار، اللي بيسلط على تاريخ هيدي الأديار، أديار طائفة روم الملكيين الكاثوليك، واللي بده يعرفنا بنظرة شاملة وواضحة على طرق العيش، طرق عيش الرهبان اللي هني الخميرة، وعم يسعوا أن يكونوا خميرة بهالعجين، عجين هالعالم اللي بعدهم عم بيناضلوا لقتل وحرق كل شيء اسمه جهل، كل شيء اسمه تعصب، كل شيء اسمه عدم انفتاح إلى الآخر، وعم يسعوا أن يكونوا رسل محبة، رسل بدوا ينوروا طريق الآخرين، وعم يسعوا أن يعيشوا الصلاة والعمل بحياتهم اليومية. مستمعينا الكرام، بتشكركم لاستماعكم هالحلقة، ولقائنا المقبل كل نهار أحد الساعة 6 بدير جديد، دير نتعرف فيه على تراث وتقاليد الرهبان، وخاصة بطائفة الروم الملكيين الكاثوليك. تصبحوا على خير، نلتقى الأحد القادم.
يا مخلصنا بالأنبياء نهجتنا طريق الخلاص، وبالرسول أشرقت نعمة روحك، أنت هو الإله أولاً وفي بابا، ودين الدهور أنت هو إلهنا.
أديارنا حجارة حية تحكي قصص جماعات دايرية عاشت شهادتها بالقول والعمل، تاركة لنا إرثا وتراثا يحاكي كل مكرس ومكرسة في كل آن ومكان. تراث وأديار، برنامج من إعداد وتقديم الأب نيكولار ياشي من صوت المحبة.